الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، نواصل في درسنا في كتاب فتح الوهاب شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بعد انقطاع يسير لإصلاح المسجد، ونحن في يوم 13 من ذي القعدة لعام 41 و400 ألف. قال رحمه الله: وقوله ذلكم وصاكم به إشارة إلى ما تقدم لعلكم تعقلون. العقل هنا حسن التصرف. وقوله: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، فيها بيان لحرمة أكل مال اليتيم وتعاطيه بجميع أنواع المعاطاة. فقوله: ولا تقربوا تحرزا مما هو أشد منه، وهو الأكل والإتلاف. وقوله: إلا بالتي هي أحسن، وهي والتي هي أحسن تنميته بالتجارة ونحوها. وأخرج الطبري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما نزلت ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضل الشيء من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وأن تخالطهم فإخوانكم، فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. وقال الربيع بن أنس رحمه الله فذكر لنا والله أعلم أنه أنزل في بني إسرائيل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، فكبرت عليهم فكانوا لا يخالطونهم في طعام ولا شراب ولا غير ذلك، فاشتد ذلك عليهم فأنزل الله الرخصة فقال: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطهم فإخوانكم، يقول مخالطتهم في ركوب الدابة وشرب اللبن وخدمة الخادم، يقول للوالي الذي يلي أمرهم: فلا بأس عليه أن يركب الدابة أو يشرب اللبن أو يخدمه الخادم. انتهى. وأخرجه بنحوه عن قتادة، يعني بمعنى أنهم تحرجوا من الأكل من مال اليتيم حتى أنزل الله الرخصة. وقوله: حتى يبلغ أشده، ولا شد جمع شد وهو القوة، وبلوغ قوة شبابه عقلا ورشدا، ولا يكون إلا بعد البلوغ، لما أخرج أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل. فإذا بلغ أشده دفع إليه ماله. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا إن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. وأكل مال اليتيم من كبائر الذنوب، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، ما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وقوله: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، الوفاء بلوغ التمام، وفيه وجوب العدل في كل شيء ولا سيما الكيل والميزان، وخص بالذكر لكثرة الخيانة فيهما. قال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وزنتم فأرجحوا. وقد أهلك الله عز وجل قوم شعيب بسبب تطفيفهم المكيال والميزان مع ما هم فيه من الكفر. قال تعالى: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقوله: لا نكلف نفسا إلا وسعها، يقول: لا نكلف نفسا من إيفاء الكيل والوزن إلا ما يسعها، وهكذا في جميع أمور الدين. وهذا من رحمة الله عز وجل. ومثل هذه الآية قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، وقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وأما قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، فهي محمولة على الاستطاعة، لأن بعضهم ظن أن قول الله عز وجل اتقوا الله حق تقاته يتعارض مع قول الله عز وجل اتقوا الله ما استطعتم، لكن الصواب والتحقيق أنها بقدر الاستطاعة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أخرجاه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله: إذا قلتم فاعدلوا، وذلك في الشهادات وغيرها. وفيها وجوب العدل في الأقوال كما يجب العدل في الأفعال. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. وقال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وفي الصحيحين عن نعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. وفي الصحيحين عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل. الحديث إلى غير ذلك من الأدلة في وجوب العدل. قوله: ولو كان ذا قربى، خص القريب مع وجوب العدل مع غيره، لأن القريب قد تقع معه المداهنة والمحاباة، فنهى الله عز وجل عن مداهنة القريب، بل يقول الإنسان العدل ويفعل مع القريب وغيره. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قوله: وبعهد الله أوفوا. عهد الله شرعه، وهو ما عهد به إلى عباده من الأوامر والنواهي. وقد استدل بعضهم على أن عهد الله هو اليمين، لكن هذا المعنى مقدم. ومثالها قوله تعالى: الذين يوفون بعهد الله وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وهذا مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والمعنى: أوفوا بما أمركم الله عز وجل وأخذ عليكم العهد والميثاق أن تقوموا به. ومنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتبونه فنبذوه وراء ظهورهم. ومنه إقامة الصلاة، في الحديث: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. خرجه الترمذي عن بريدة رضي الله عنه. ومنها حفظ الفروج وصلة الأرحام وغير ذلك، أي كل عمل صالح داخل في عهد الله. قوله: ذلكم وصاكم به، الإشارة إلى ما تقدم. قوله: لعلكم تذكرون، أي تتذكرون وتقومون بما أمر الله به وتنزجرون عما نهى الله عنه. قوله: أن هذا صراطي مستقيما، إشارة إلى ما تقدم من الأوامر والنواهي، ففعل المأمور وترك المحظور هو صراط الله المستقيم والموصل إليه عز وجل، وهو الإسلام، كما في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عند أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتوحة، وعلى الأبواب سطور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. والصراط الإسلام، والصوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. وأضاف الله تعالى إلى نفسه بيانا لفضله، وأضافه الله تعالى إلى نفسه بيانا لفضله الصراط، يعني صراطي، قال صراطي، لم ينكره ويقول هذا صراط، فأضافه إلى نفسه إضافة تشريف لفضله وحثا عليه. وصراط الله واحد، قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وينقسم الصراط إلى قسمين: صراط حسي، وهو الصراط الممدود على متن جهنم، يقال الصراط بالصاد، والصراط بالسين، وزراط بالزاي، كلها لغة، كما تقول وزقة ووسقة ووزقة بالزاي والسين والصاد، ومثله بصاق، تجوز فيه ثلاث اللغات. وصراط معنوي هو الإسلام، فمن استقام على الصراط المعنوي جاز الصراط الحسي، ومن اعوج عن الصراط المعنوي كان عجاجه على الصراط الحسي بقدر عجاجه عن الإسلام. فالكفار لا يصعدون على الصراط ولا يتقادعون في النار تقادع الفراش، قال الله عز وجل: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. بينما المنافقون لما كان ظاهرهم الإسلام وباطنهم الكفر يصعدون على الصراط ثم ينطمس نورهم ويرجعون القهقرة فيتقادعون في النار، قال تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وأما أهل الإسلام فإنهم يحوزونه فإنهم يجوزونه، الصواب يجوزونه بالجيم المعجمة. ففي الحديث فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولهم كالبرق. قال قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق؟ قال ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول ربي سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. قال وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمر به، فمخدوش الناج ومخدوس في النار، خرجه مسلم عن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما، وهو بمعناه عن أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيحين. وهذا يدل على أنه صراط حسي فيه كلاليب خطاطيف يمشي الناس عليه، ليس كما يقول المبتدعة، لأن المبتدعة ينكرون الصراط. قوله فاتبعوه يقول فاخذوا به واعملوا بما دل عليه، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال سفيان وجدنا الأمر كله في الاتباع. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقد جعل الله علامة محبته اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والأدلة على الاتباع كثيرة، ذكرت كثيرا منها في كتاب فتح الباري على شرح السنة البربهاري. قوله ولا تتبعوا السبل جمع سبيل، وهو الطريق، والمراد به هنا البدع والشبهات، أخرجه ابن جرير عن مجاهد. وأفرد تعالى الصراط لأن سبيل الله واحد، وجمع السبل لأن طرق الشياطين كثيرة. ففي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند أحمد قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده، ثم قال هذا سبيل الله مستقيما، قال ثم خط عن يمينه وشماله، ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقوله فتفرق بكم عن سبيله أي فتشتتكم وتبعدكم عن سبيل الله تعالى، وهذا هو الواقع شرعا وقدرا، فمن ترك الحق سلك الباطل. وقول ذلك وصاكم به لعلكم تتقون أي ملازمة الصراط مما وصاكم به، فإن فعلتموه حصلت لكم التقوى وسلمتم من سخط الله تعالى وعقابه. فتضمنت هذه الآيات حقوقا عشرة أيضا، يعني قد تقدم معنا أن آية الحقوق العشرة هي آية النساء، وهذه أيضا تضمنت حقوق عشرة. قال المصنف رحمه الله قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قول الله تعالى قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا، إلى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره والطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب من طريق داود الأودي عن عامر عن علقمة عن عبد الله، وداود هو ابن عبد الله ثقة في طبقته، داود بن يزيد الأودي ضعيف. قال الذهبي في الميزان في ترجمة ابن عبد الله قال أحمد شيخ ثقة قديم وهو غير عم ابن إدريس، وبعضهم يرى أن داود هو ابن يزيد ولذلك يضعف الحديث. وروى الكوسج عن يحيى ثقة، وروى عباس عن يحيى ليس بشيء، فيحرر هذا لأن هذا في ابن يزيد انتهى. قوله ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن الهذلي، أسلم في مكة. وفي مسند أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنت أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط، فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فقال يا غلام هل من لبن؟ قال قلت نعم ولكني مؤتمن. قال فهل من شاة لم ينزع عليها الفحل؟ فأتيته بشاة فمسح ذرعها فنزل لبن، فحلبه في إناء فشربه وسقى أبو بكر، ثم قال للضرع قلص أو قلص، فقلص. فقال ثم أتيته بعد هذا فقلت يا رسول الله علمني من هذا القول. قال فمسح رأسي وقال يرحمك الله فإنك غلي معلم. وفضائله كثيرة، منها ما قال عن نفسه رضي الله عنه والذي لا إله غيره، ما من كتاب الله سورة إلا وأنا أعلم حيث نزلت، وما من آية إلا أنا أعلم في من أنزلت، ولو أعلم أحدا هو أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبته إليه، أخرجه مسلم. وعن مسروق قال كنا نأتي عبد الله بن عمر فنتحدث إليه، فذكرنا يوما عبد الله بن مسعود فقال لقد ذكرتم رجلا لا أزال أحبه بعد شيء سمعته من رسول عبد الله بن عمر. كنا نأتي عبد الله بن عمرو فنتحدث إليه فذكرنا يوما عبد الله بن مسعود فقال لقد ذكرتم رجلا لا أزال أحبه بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول خذ القرآن من أربعة من ابن أم عبد فبدأ به ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة أخرجه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجتني سواكا من الأراك وكان دقيق الساقين فجعلت الريح تكفأه فضحك القوم منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا يا نبي الله من دقة ساقيه. قال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. خرجه أحمد وفي مسلم أيضا. عن ابن مسعود رضي الله عنه يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنك علي أن يرفع الحجاب وأن تسمع سوادي حتى أنهاك. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه من المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه لم يبلغ الألف. وممن كان يرجع إليه في الفتوى والعلم وأرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أخذ القرآن منه كما تقدم. قوله من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم دل هذا الأثر على أهمية ما تضمنته هذه الآيات من الوصايا، وكما أنها وصية الله تعالى فهي وصية محمد صلى الله عليه وسلم، وما كان هذا حاله فينبغي أن نأخذ به. وإذا كانت وصية الوالد لا يجوز تغييرها، قال تعالى فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، فكيف بوصية الله ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم. وقول التي عليها خاتمه، الخاتم بمعنى التوقيع، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يوصي بشيء مكتوب، لكن هذه الآيات قد شملت الدين فكانت كالوصية التي عليها الخاتم. قوله فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله أن هذا صراطي مستقيما، أي مع تدبرها والعمل بها، وهذا هو العلم الممدوح. وأما القراءة المجردة فقد ذمها الله عز وجل، فقال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. وقراءة الهدي ينكرها السلف، ففي صحيح مسلم عن أبي وائل قال جاء رجل يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله فقال إني لا أقرأ المفصل في ركعة، فقال عبد الله هذا كهذا الشعر إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع، وإن أفضل الصلاة الركوع والسجود، إني لا أعلم النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهن سورتين في كل ركعة. نكتفي بهذا في هذا الكتاب.